بسم الله والابن والروح القدس الهنا واحد امين. انا عرفت انتوا بنعمه ربنا كده خدتوا المره اللي فاتت مع ابونا داوود سفر مكابيين الاول وخدتوا مقدمه عن الاصفار وعن الفتره اللي احنا فيها. اراجع شويه نقط معاكم كده من التاريخ. احنا في انهي فتره في التاريخ؟ تقريبا 175 قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح، تقريبا 175 سنة قبل مجيء ربنا يسوع المسيح. الدولة الكبيرة المسيطرة على العالم في الوقت دوت الدولة اليونانية. كان اسكندر الأكبر غزا العالم كله، بعد ما غزا العالم في 10 سنين مات، اتقسمت المملكة على 4، وأدام اتقسمت على 4 هيتخانقوا، وأدام هيتخانق العالم دايما الكنيسة أو شعب ربنا هو اللي هيجي في النص، هو دايما اللي هيتبهدل. فكعادة شعب ربنا مبهدل. سفر المكابيين الأول والثاني بيقدموا قصص في منتهى الروعة عن الإنسان الأمين المجاهد حتى لو كانت الظروف في منتهى الصعوبة وفي منتهى القسوة، حتى لو الدنيا شايفينها بمنظور الدنيا ومنظور الناس صعبة، لكن الإنسان الأمين مع ربنا ربنا بيشتغل معاه وبمنتهى القوة. سفر المكابيين الأول بيتهيألي انتوا ركزتوا على أحداث تاريخية كتير، خدتوا أحداث تاريخية كتير. سفر المكابيين الثاني رغم انه وحدة معاه أو جايز يكون وحدة معاه، لكن هو مش بيكمل أحداث بعد مكابيين الأول، هو مش سفر بيكمل أحداث جديدة، لكن هو بيرجع لوسط أحداث سفر المكابيين الأول ويعمل زي سبوت لايت كده على شخصية البطل الأساسي بتاع المكابيين الأول. كان اسمه إيه؟ يهوذا المكابي. هيركز على حوالي 15-20 سنة من جهاد هذا الإنسان الرائع. والحقيقة اليهود في تاريخهم يعتبروا أن أشهر اثنين قادة دخلوا حروب وانتصروا وعملوا أمجاد لشعب ربنا، نمر واحد الملك العظيم، أعظم ملك عند اليهود مين؟ داود. والملك العظيم بعده أو القائد اللي عمل شغل وانتصارات في منتهى الروعة بعديه يجي شخصية يهوذا المكابي. هو من الشخصيات اللي ليها تقديرها وليها احترامها بشدة. سفر المكابيين الثاني اتوجد ازاي او ايه قصة سفر المكابيين الثاني؟ سفر المكابيين الثاني دوت عبارة عن، حسب ما تذكر في السفر نفسه، عبارة عن تلخيص ملخص لخمس كتب كتبهم إنسان يهودي تقي اسمه ياسون القيرواني. شخص يهودي تقي اسمه ياسون القيرواني كتب خمس كتب يحكي فيها عن فترة يهوذا المكابي أو عن فترة انتصارات يهوذا المكابي. فجيه شخصية مجهولة، ارجع تاني اقول لحضراتكم، شخصية مجهولة غير معروفة بس واضح انها من اليهود الاتقياء اللي دارسين لكلمة ربنا، خد الخمس كتب دول بتوع ياسون القيرواني ولخصهم. يعني سفر المكابيين اللي في ايدينا، سفر المكابيين التاني، عبارة عن ملخص لخمس كتب كتبهم مين؟ ياسون القيرواني. اتفقنا ان الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها حوالي من 20-15 سنة، تبتدي برئيس كهنة قديس اسمه أونية وتنتهي بفوز يهوذا المكابي على شخص اسمه نيكانور. هتتعبوا معايا شوية في الاسامي. واحدة من سمات سفر مكابيين التاني قبل ما نخش فيه انه مليان بالاحداث، مليان باسامي اشخاص، فمحتاجة نركز فيها شوية. معلش هتعبوا معايا في الأسامي شوية من الوقت. هدف السفر ده إيه؟ سفر مكابيين التاني اتكتب ليه؟ ما كنا نكتفي بمكابيين الأول، ما في كل التاريخ ده، في كمية تاريخ أكتر من اللي موجودة في مكابيين التاني. الهدف الأساسي والأول مش تاريخ الحقيقة للسفر دوت، لكن الهدف الأولاني هو ربنا اللي موجود في السفر دوت. حتى دارسين الكتاب المقدس يقولوا كده، ان سفر مكابيين التاني ده سفر لاهوتي. كلمة لاهوت يعني ايه؟ يعني خاص بربنا. وهتلاقوا ان السفر ده على عكس مكابين الاول كلمة ربنا تيجي وتتكرر فيه مرات كتيرة جدا. رؤى ربنا موجودة فيه كتير جدا، ربنا واضح جدا. فالرسالة الاولى او الهدف الاول لسفر مكابين الاول هو استعلان عمل ربنا وسط شعبه وولاده، ان ربنا يبقى واضح ومستعلم في حياة كل انسان حتى لو كان في ضيقة او في شدة. عشان كده يقولوا ان سفر مكابين الثاني هو سفر لاهوتي بالدرجة الاولى. ده الهدف الرئيسي اللي لازم نبروزه لهذا السفر الرائع. هدف تاني موجود لسفر مكابيين التاني، زي ما أدام ربنا موجود لازم هنتكلم عن رعاية ربنا وإيد ربنا الممدودة دايما. فتتفرجوا على عمل ربنا العجيب واللي ضد المنطق وضد فكر البشر وضد إمكانيات البشر. أوقات أنا وحضراتكم بنقيس إحنا نقدر ولا ما نقدرش حسب إمكانياتنا، ويكون السبب الأساسي في فشلنا سواء في خدمة أو في حياة روحية أو حتى في حياة على الأرض، إن إحنا بنقيس العمل اللي إحنا عايزين نعمله حسب إمكانياتنا إحنا وحسب قدراتنا إحنا. لكن السفر دوت يقول، يبعت لنا رسالة إن ربنا يعتني بك في كل الظروف. وإذا ربنا كان بيعتني بك في كل الظروف وإنت مقتنع وواثق من كده، والمهم هو اقتناعي وثقتي، ربنا يعمل في حياتي وبيا العجب. وده اللي هنتفرج عليه في احداث السفر واحنا ماشيين اصحاح ورا التاني. يبقى اتفقنا السبب الاساسي والرئيسي لكتابة سفر المكابيين التاني هو استعلان عمل ربنا، استعلان ربنا بمنتهى الوضوح. جوه السفر هنتفرج على عناية ربنا وعلى عمله العجيب مهما كانت إمكانياتي ومهما كانت قدراتي الشخصية. هيكلمنا عن مفهوم رائع، مفهوم من مفاهيم العهد الجديد، مفهوم اسمه مفهوم الشفاعة، مفهوم إن السماء بتسند، إن الملائكة والقديسين بيشتغلوا معانا. المفهوم ده فهموه كويس قوي بتوع العهد الجديد، وفي سفر مكابين التاني ورينا لمحة منه في العهد القديم وازاي ان السماء بتشتغل مع الارضيين. وعايز حضراتكم كل ما تخشوا الكنيسة وتفرجوا على ايقونات اللي موجودة في الكنيسة تفتكروا كده ان ربنا سمح ان القديسين يبقوا حوالينا من اجل سندتنا ومن اجل خلاصنا، ان الملائكة في السماء دول عشان خاطرنا احنا، الملائكة اللي في السماء دول عشان خاطرنا احنا. وافتكروا كده كل ما تخشوا الكنيسة وتتفرجوا على ايقونات القديسين. ايقونات القديسين مش محطوطة في الكنيسة عشان خاطر الزينة ولا المنظر الجميل، لكن محطوطة عشان نفتكر ان الكنيسة اللي في السماء كنيسة حية بتسند الكنيسة المجاهدة على الارض. هنخش مع بعض على احداث السفر. هستأذن حضراتكم كده ان احنا هنقسمه اربع اجزاء. حضراتكم لو بصيتوا في الكتب اللي معاكم هتلاقوا ان سفر مكابيين الثاني 15 اصحاح. ال 15 اصحاح دول هنقسمهم على اربع مجاميع. المجموعه الاولانيه اصحاح 1 و2 ودول هنسميهم مقدمه او تمهيد للسفر. بعد كده هناخد اصحاح 3 واصحاح 4 واصحاح 5، ثلاث اصحاحات اللي بعد كده، وهنسميهم انقسامات داخل الكنيسة او انقسامات داخل الشعب اليهودي. 6 و7 و8 و9 الاربع اصحاحات اللي بعد كده هنتفرج على غيرة خادم. غيرة خادم او خادم غيور. بعد كده من 10 ل15 اخر 6 اصحاحات يدينا او نحط له عنوان اسمه انتصارات خادم. انتصارات خادم. الاصحاح الاولاني والتاني زي ما اتفقنا دول تمهيد، هيحكي لنا الظروف بتاعه كتابه الرساله والرساله او سوري اسف مش الرساله السفر دوت هيكتب ليه وازاي. فيبتدي بأول رسالة. الإصحاح الأولاني جواه رسالتين. الرسالة الأولى هيبعتها كاتب السفر او اللي لخص السفر دوت، هيبعت رسالتين، والرسالتين لمصر، هيطلعوا من اورشليم لمصر. الرسالة الاولانية عامة لكل اليهود اللي موجودين في مصر، وفي الوقت دوت المية او المتين سنة اللي قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح، كان اليهود اللي موجودين في مصر عددهم كبير جدا. يقال ان اكبر جالية يهودية موجودة في العالم خارج اورشليم كانت متجمعة في اسكندرية، وكانوا واخدين اربع احياء سكنية. كان اليهود اللي في مصر عاملين لنفسهم اربع احياء سكنية، واليونانيين كانوا بيحكموا العالم ومن ضمنها مصر، وبنوا لليهود حاجة تشبه هيكل اورشليم مصغرة عشان يتجمع فيها اليهود للعبادة. وكان اليهود مشهورين بالتجارة، مشهورين برضو ان عندهم شوية مدرسين يعلموا الحكمة للملوك اللي بيبعتها اليونان لمصر. الجالية اليهودية اللي موجودة في مصر جالية كبيرة العدد، عددها كبير جدا. فاليهود اللي في اورشليم بعتوا لهم جواب يقولوا لهم الى اخواتنا اللي في مصر، الاخوة اللي في مصر، نهدي لكم سلام. هنبلغكم بشوية اخبار مهمة جدا. اول خبر ان العبادة رجعت مرة تانية للهيكل بتاعنا بعد ما توقفت. العبادة زي ما حضراتكم عارفين كانت وقفت في الهيكل لما اليونانيين دخلوا ودنسوا هيكل اورشليم، خدتوها المرة اللي فاتت. اليونانيين دخلوا دنسوا الهيكل، فالعبادة في الهيكل وقفت خالص. فبيقولوا لهم افرحوا معانا، ده احنا العبادة في الهيكل هترجع مرة تانية، وهنقدم قدمنا ذبيحة لربنا وربنا قبلها. بيشاركوا اخواتهم اللي في مصر الاخبار بتاعتهم، وقالوا لهم احنا هنا فرحانين عشان العبادة رجعت الهيكل مرة تانية، ومن فضلكم افتكروا ان انتوا تعيدوا عيد مهم قوي عند اليهود كان اسمه عيد المظال. لا، هيعيدوا المظال، اللي في مصر يعيدوا المظال. العيد اللي عيدوا اليهود كان اسمه عيد التجديد، لكن قالوا اليهود اللي في مصر عيدوا عيد المظال. ايه عيد المظال دوت؟ العيد ده كان بيعملوا اليهود انهم يطلعوا يسكنوا في خيم في مظال بره بيوتهم لمدة 8 ايام عشان يفتكروا ان هم كانوا في ارض مصر غرباء وربنا انقذهم ورجعهم مرة تانية، عشان يفتكروا عمل ربنا الخلاصي. فبعتوا لاخواتهم اللي في مصر يقولوا لهم اوعوا تهملوا عيد المظال، يعني اوعوا تهملوا ان انتوا تفتكروا في يوم من الايام ان انتوا غرباء في مصر. اوعوا تفتكروا ان مصر دي بلدكم، لكن خلي دايما قلبك مشغول بأورشليم. ودي الرسالة اللي بيبعتها لنا ربنا دايما. اوعى تفتكر انك في مصر او برا مصر، ده مكانك، لكن مكانك الحقيقي في اورشليم. افتكر دايما انك على الارض غريب. فبيبعتوا ويقولوا لهم من فضلكم افتكروا ان انتوا تعيدوا عيد المظال، واحنا هنا في اورشليم هنعيد عيد التجديد، عيد تجديد الهيكل، وعيدوه زي عيد المظال لمدة 8 ايام. دي كانت الرسالة الاولى. الرسالة الثانية مبعوثة لشخص اسمه ارسطو بولس. ده شخص يهودي حكيم كان عايش في مصر، ويقال انه كان واحد من المشيرين او المعلمين بتوع بطليموس الحاكم اليوناني في مصر. وبعتوا البطليموس او الرسالة مبعوثة البطليموس يقولوا له افرح برضو معانا، افرح معانا ان ربنا ادينا نصرة على الملوك اللي كانوا داخلين يدنسوا الهيكل او داخلين يسرقوا خيرات الهيكل. فبعتين لبطليموس دوت رسالة يقولوا له شاركنا الفرح، افرح معانا لان الهيكل ربنا حافظ عليه، ان الهيكل ربنا حوطه، وان الملوك اللي حاولت تغلب الهيكل او تغلب شعب الهيكل وخدام الهيكل ربنا ادانا نصرة عليهم. ودي رسالة تانية اللي قالها ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد لبطرس، وهو بيقول له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، وقال له بعديها ايه؟ ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. ان ده وعد ربنا دايما للكنيسة انه يحافظ عليها، بس بشروط هنعرفها جوه السفر قدام. وقال له قصة لذيذة موجودة برضو في الإصحاح الأولاني كده. قال له وافتكر كده أن ربنا قلبه دايما مهتم أن في عبادة تبقى موجودة في الهيكل، أن في عبادة يقدمها شعب ربنا لربنا. فبيقول له كده أن وقت السبي الأولاني، أن وقت ما جم بتوع سبي بابل ياخدوا مملكة يهوذا ويسبوها وجم يخشوا على الهيكل وياخدوا الحاجات اللي فيه، أن أرميا النبي أخذ من النار المقدسة اللي موجودة على المذبح. حضراتكم عارفين أن كل ما بتتقدم ذبيحة بتتحرق، وأصلح قصة حريق الذبيحة دي إيه؟ أن في أول ذبيحة اتقدمت على الهيكل، حضراتكم ممكن ترجعوا لسفر اللاويين إصحاح 9 كده، تلاقوا أن أول ذبيحة اتقدمت على المذبح ربنا نزل نار من السماء أخذت الذبيحة دي، أكلت الذبيحة. فالكهنة عملوا إيه؟ خدوا من النار اللي نزلت كلت الذبيحة ولعوا بيها المنارة، وفضلت المنارة دي منورة من ساعة ما ربنا عمل خيمة الاجتماع لغاية ما جه وقت السبي والهيكل بيتهد وبيخربوا في الهيكل بتوع بابل. فأرميا النبي راح واخد من النار المقدسة ديت، النار اللي موجودة في الهيكل، وراح حطتها مديها للكهنة، كهنة طلعوا بيها وخبوها في بير ما فيهوش مية وقفلوا على النار ديت. وبني إسرائيل شعب ربنا راحوا في السبي، قعدوا في السبي اللي قعدوه، ورجعوا من السبي مرة تانية وابتدوا في تعبير الهيكل وقت زروبابل. وبعد كده جه عزرا وجه نحمية، وقت عزرا ونحمية حبوا يقدموا ذبيحة مرة تانية لربنا، فبعتوا الكهنة يطلعوا النار من البير اللي ما فيهاش مية. فتحوا البير كده لقوا ان البير دوت مليان مية، ويمسكوا المية كده يلاقوها مية مزيتة كده. فعزرا ونحمية قالوا للكهنة خدوا من المية اللي موجودة في البير ديت وحطوها على المذبح، وحطوا الذبيحة، حطوا الذبيحة ورشوا المية اللي طلع من البير ديت، ومع طلوع الشمس المية طلعت نار وكلت الذبيحة ورجعت النار المقدسة مرة تانية. فبعتين ليهود مصر يقولوا لهم ان ربنا عايز الذبيحة تفضل مستمرة، ان ربنا عايز اسمه يقدم ليه ذبيحة وقربان كل يوم على المذبح. أدام في قلب نقي عايز ذبيحة، عايز يقدم ذبيحة لربنا، ربنا هيبعت الإمكانيات حتى لو ضد المنطق. ويخش في الإصحاح الثاني يكمل لنا كده بقية عمل ربنا. بس قبل ما نخش كده أقول لكم قصة صغيرة، إن ملك فارس، كان فارس هي المملكة المسيطرة على العالم، سمع القصة بتاعت عزرا ونحمية، وسمع ان هم طلعوا مية من البير حطوها على المذبح طلعت نار واكلت الذبيحة. فالملك الوثني ده يعمل ايه؟ راح جايب حرس حوالين البير وعمل له بوابة وعملوا مزار سياحي برسوم، بدل ما ياخد درس ان ربنا عايز عبادة ليه، راح عامل البير دوت مزار سياحي ومصدر رزق ليه، بدل ما هو يآمن دور على المكسب الشخصي المنفعة المادية اللي تجيله من وراء البير دوت. الإصحاح التاني يكمل مقدمة كده عن عمل ربنا عشان خاطر الشريعة وعبادة ربنا تفضل موجودة. فيقول كده ان أرميا زي ما وصى الكهنة ياخدوا النار المقدسة، وهو خارج من أورشليم والسبي موجود. حضراتكم عارفين ان أرميا كده اتنفى لمصر، فهو عارف انه مترحل على مصر وعارف ان السبي هيقضي على الهيكل، راح داخل على الهيكل واخد تابوت العهد واخد الاواني وطالع بيها واخدها معاه وهو ماشي في سكته لطريق مصر. وهو في طريق مصر وهو خارج من اورشليم كده عدى على الجبل اللي اسمه جبل نبو، الجبل دوت اللي طلع عليه موسى النبي وربنا وراه ارض الميعاد وقال له تشوف ارض الميعاد لكن ما تخشهاش، وراح حاطط التابوت والاواني بتاعه المذبح في كهف، حطه في كهف وحط له باب كده وقفل على الاواني وتابوت العهد، ومشي وقال حسب وعد ربنا سيظل هذا المكان مجهول لغايه ما يوجد شعب مره تانية يقدم عباده نقيه حقيقيه لربنا. ده من ناحيه. من ناحية تانية يقول ان نحمية لما رجع من السبي جمع الكتب، هو وعذرا الكاهن جمعوا كل الكتب المقدسة وعملوا زي مكتبة فيها كلمة ربنا وشريعة ربنا. ولما جه اليونانيين دخلوا مرة تانية أورشليم وابتدوا يهدموا في الهيكل مرة تانية، هدوا المكتبة دي، لكن يهوذا المكابي رجع وعمل المكتبة تاني، مكتبة تانية وجمع فيها الكتب المقدسة مرة تانية. ومن أجل إعلان هذا العمل وعشان عمل ربنا يبقى واضح، السفر دوت هيكتب اللي هو سفر المكابيين التاني. هنكتب سفر المكابيين التاني اللي هو تلخيص لخمس كتب كتبهم يسون القيرواني. كده احنا خلصنا اول اصحاحين من سفر المكابيين اللي هم المقدمة. الدرس الواضح من المقدمة، الدرس المعلم من المقدمة بتاعت مكابيين التاني اصحاح واحد واصحاح اتنين، ان ربنا يعمل دائما، ده نمرة واحد، ان ربنا في كل جيل هيخليله شهود. اوقات كتيرا نحس ان الشر هو الاقوى وهو المسيطر ومفيش حد يشهد لربنا، لكن ربنا يبعت ارميا النبي وسط السبي الاولاني، يبعت عذرا ونحميا يجمعوا كلمة ربنا، يبعت يهوذا المكابي يجمع كلمة ربنا، ان ربنا دايما ليه حد يشهد ليه في كل جيل وفي كل عصر. كده احنا خلصنا المقدمة ونخش على الجزء الثاني. والجزء الثاني زي ما اتفقنا سميناه كده ايه، احنا قلنا الجزء الاولاني مقدمة، الجزء الثاني الانقسامات. ده بيحكي جزء تاريخي كده يحكي احوال العبادة والهيكل في الوقت دوت كان شكلها ايه، العبادة والهيكل كان شكلهم ايه. يبتدي الحقيقة بقصة في منتهى الجمال. يقول ان كان في الوقت دوت كان في رئيس كهنة اسمه أونيا. أونيا رئيس الكهنة او الكاهن الاعظم. ولما تيجي سيرة أونيا الكاهن الاعظم او رئيس الكهنة يقولوا عنه كده انه كان انسان تقي، كان انسان تقي، وكانت اورشليم مدينة عايشة في امن وفي منتهى الاستقرار، وكان الملوك اليهود عشان بيقدروا ويحترموا شخص أونيا الكاهن او رئيس الكهنة ده ويشوفوا فيه ان هو راجل ربنا حقيقي، كان حتى الملوك اليونانيين يحترموا اليهود ويحترموا ديانة اليهود ويحترموا الهيكل ويقدموا عطايا وتقديمات للهيكل. وربنا يبعت لنا رسالة هنا ان انسان مقدس وسط العالم يكون شاهد حقيقي للمسيح. أونيا الكاهن شخص مقدس شهد لربنا وسط حتى اليونانيين اللي ما عرفوش ربنا، اللي بينكروا وجود ربنا شهد لهم ان ربنا موجود وربنا بيشتغل. مش بس شهد لهم ان ربنا بيشتغل، لا ده خلاهم حتى يقدموا تقديمات للهيكل، يساعدوا في تنظيم الهيكل، ان ربنا بيشغل شخص تقي او ربنا يخلي شخص تقي واحد موجود في عصر يشهد ليه. بس ده البداية اللي ما تاخدش ايتين ثلاثة في الاصحاح الثالث. ويقول رغم وجود هذا الانسان التقي لكن الشيطان مش هيسكت وهيخلي شخصية سيئة تبقى موجودة، فيطلع شخص سيء جدا اسمه سمعان من سبط بنيامين، فيتسمى كده سمعان البنياميني. سمعان دوت كان بيشتغل وكيل للهيكل، وكيل لأونيا الكاهن، وكيل للهيكل. وحصل يظهر ان أونيا الكاهن اكتشف انه بيعمل حاجات غلط، فدخلوا في مخاصمة مع بعض، وسمعان بقى متغاظ من أونيا ده من رئيس الكهنة. فسمعان عمل حركة في منتهى بواخ، راح طالع على ملك سوريا، ملك جنبيهم كده مش مهم اسمه، وقال له الحق ده الهيكل مليان كنوز وخيرات وانت راجل بتخش حروب وانت راجل بتحتاج فلوس دايما، خش خد الفلوس والكنوز اللي موجودة في الهيكل. وابتدى يغري ان هو يعمل هجمة على الهيكل، ياخد كل الكنوز اللي موجودة فيها. وبالمرة ادام هيهجم على الهيكل يتخلص من رئيس الكهنة او الكاهن الاعظم أونيا. الملك فكر شوية، لقاها فكرة ممتعة. شعب اليهود دول شعب ضعيف، شوية عساكر من عنده يطلعوا على الهيكل في أورشليم، الهيكل ده بيحرسوا شوية كهنة وعلى الرأس بتاعتهم رئيس كهنة. فقصة منطقيا وعسكريا منتهى البساطة ومنتهى السهولة. نبعت جيش يهجم على الهيكل، يخش جوه الهيكل ياخدوا الكنوز والخيرات اللي بيحكي عنها سمعان، نرجع بيها كل المشاكل المادية بتاعتنا هتتحل. فبعت حملة عسكرية بقيادة واحد اسمه هيليودوروس، معلش الأسامي صعبة، بس بعت هيليودوروس ومعاه حمية عسكرية أو جيش صغير كده، وطلعوا على أورشليم. هيليودوروس ده كان إنسان ذكي، ما دخلش على أورشليم دخلة الحرب، لكن دخل دخلة سلام، رافع الراية البيضة وقال أنا جاي من قبل الملك أتفقد أحوال أورشليم، جاي أزور أورشليم وأزور الهيكل. فرئيس الكهنة رحب بيه، أهلا وسهلا ضيف لأورشليم، أهلا بيك. تفقد أورشليم يوم واثنين، وبعد كده دخل قال طالب أخش الهيكل. داخل في طريق الهيكل وهو في الطريق قال لأونيا رئيس الكهنة، اسمع أنا بمنتهى الصراحة سمعت إن الهيكل مليان كنوز وخيرات، في خير كتير قوي وفي كنوز كتيرة جدا، والحقيقة الكنوز دي لازمانة قوي في البلد بتاعتنا، والملك بعتني عشان احصل الكنوز ديت. فأونيا رئيس الكهنة قال له الحقيقة الهيكل ما فيهوش كنوز ضخمة زي ما انت متخيل، لكن الفلوس اللي موجودة والخيرات اللي موجودة في الهيكل دي فلوس ربنا، فلوس اليتامى والأرامل اللي الهيكل بيصرف عليهم وبيخدمهم، وفي شخص او اشخاص حاطين فلوسهم للهيكل، هي دي الفلوس اللي موجودة للهيكل، والحقيقة انا مش من حق ان انا اسلمك الفلوس دي. قال له هات الفلوس. قال له مش هسلم الفلوس. قال له استعد للحرب، هنهجم على الهيكل وهناخد الفلوس، هناخد الكنوز هناخدها. فبني الكاهن هو وكهنة اتجمعوا وقعوا قدام ربنا كده على الارض ورفعوا قلبهم بالصلاة. والحقيقة مش أونيا والكهنة بس اللي عملوا كده، ده يقولوا كده ان الشعب كان يخرج من بيوته افواج يقدموا صلاة في الهيكل لربنا انه يمد ايده، وان هيليرودوس دوت ما يقربش للهيكل لا يدنسه ولا ياخد خيراته ويحافظ على الهيكل بتاعه. وفي اليوم اللي حدده هذا قائد هيليودوروس قرر انه يهجم على الهيكل، فخد العساكر بتوعه هو قدامهم بالحصان بتاعه داخل على الهيكل. ويحصل الآتي، وهو داخل الهيكل يلاقي كده على باب الهيكل فارس على حصان أبيض لابس أبيض وماسك سيف من ذهب واقف قدامه، وكان منظره باهي جدا منور جدا. ولقى أن الحصان بتاع هذا الفارس راح ناطط وراح رافس هيليودوروس ده، موقعه من على الحصان بتاعه، رفصوا برجليه القدمانية وقعوا من على الحصان بتاعه واترمى على الارض. وهو مرمي على الارض لقى ان فيه اتنين عساكر تانين بنفس اللبس ونفس البهاء والنور واقفين على يمين وشمال الحصان اللي عليه الجندي رائع المنظر. وراح الاتنين عساكر دول او الاتنين ملايكة دول ابتدوا يجلدوا هيليودوروس دوت، هذا الإنسان اللي كان داخل على حصان بقى مرمي على الأرض، نزلوا فيه ضرب جلدوه لغاية ما قوته راحت خالص، لغاية ما أغمى عليه كده. ولما أغمى عليه العساكر اللي حواليه طبعا كلهم كانوا هربوا من المنظر دوت، فتجمع شوية من اليهود وقالوا لأونيا الكاهن العدو بتاعك مرمي على الأرض، بس من فضلك صلي له عشان يقوم، صلي لهذا الإنسان العدو عشان يقوم. ففعلا أونيا الكاهن صلى لربنا، وربنا قوم هيليودوروس دوت من الوقعة بتاعته الضرب اللي حصله قام. واول ما قام راح ظهر له الاثنين عساكر اللي جنب الحصنه مره تانية. فقال ايه الحكايه؟ قالوا له اسمع، انت لازم تقدم الشكر لربنا لانه قومك، وربنا قومك عشان خاطر صلوات اونيا الكاهن. قدم الشكر لربنا، قدم شكر لاونيا رئيس الكهنه او الكاهن التقي، وكل واحد يقابلك من فضلك احكي له على اللي حصل لك في اورشليم وعلى ابواب الهيكل. فقام هيليودوروس القائد العسكري القوي وراح لأونيا رئيس الكهنة قدم له الشكر، وراح راجع على البلاد بتاعته، اتقابل مع الملك بتاع سوريا اللي بعته عشان ياخد خيرات الهيكل. قال له ايه الاخبار؟ قال له الحقيقة اللي حصل في منتهى العجب، وابتدى يحكي له القصة اللي حصلت معاه من ساعة ما دخل أورشليم لغاية العلقة اللي خدها على باب الهيكل، والناس اللي ظهرت له، وصلاة أونيا الكاهن، وازاي انه قام ورجع مرة تانية. فالملك بمنتهى التجبر كده قال له اقترح شخصية تانية نبعتها بدالك لأورشليم عشان تسرق الخيرات. فهيليودوروس رد عليه رد لذيذ قوي، قال له دور على واحد انت بتكرهه يكون من اعدائك ويكون من نصيبه العلقة وأورشليم في انتظاره. وكانت ديت اول حركة من حركات الانقسام اللي حصلت، او حركة من الحركات اللي تحتاج توبة اللي حصلت في عهد المكابيين، خيانة سمعان اللي من سبط بنيامين، سمعان البنياميني. الحقيقة اللي حصل ده كان قدام الناس كلها، لكن هذا الشرير سمعان ما خدش درس، ما تعلمش من اللي حصل، لكن حس ان الهزيمة بقت هزيمة شخصية ليه، وده اللي يحكيه لنا الاصحاح الرابع. فبدل ما يتوب ويرجع ويطلب من ربنا انه يسامحه يتصالح مع أونيا رئيس الكهنة، عمل العكس وابتدى يقرر ان هو يقتل أونيا رئيس الكهنة. اذا كان الجيوش بتاعت هيليودوروس في الاصحاح الثالث ما عرفتش تتصرف مع أونيا رئيس الكهنة، فقال نلجأ للمنطق الثاني، منطق الاكل. فابتدى يدبر مكيدة لقتل أونيا الكاهن. أونيا الكاهن سمع ان سمعان عايز يقتله، فراح هربان من اورشليم وطالع على سوريا يعمل مفاوضات مع الملك انه يحمي الهيكل وعشان ما يحصلش مشاكل في الوقت دوت. وأونيا الكاهن طالع من اورشليم عشان يهرب منها ويروح يتقابل مع الملك. الملك مات، وكعادة اليونانيين واحد بيموت يحصل انقلاب ويجي واحد تاني يمسك مكانه، يحصل قلق. فجي ملك جديد يمسك المنطقة كلها. ملك الجديد ده كان اسمه أنتيخوس أو أنتيخوس الثالث. أنتيخوس دوت لما مسك الحكم كان إنسان مادي 100%، هدفه أن العالم كله يبقى يوناني الصبغة، يعني العالم كله يبقى ماشي زي ما اليونانيين بتصرفوا. في الوقت دوت ظهرت شخصية لشخص شرير اسمه ياسون. ياسون دوت كان اخو أونيا الكاهن. أونيا الكاهن كان راجل مثالي وربنا بيحبه. ياسون ده كان عكس اخوه تماما، كان انسان لا يمت للروحانية بصلة. عرف ان أنتيخوس بقى ملك، راح طلع عليه جري قبل ما اخوه يوصل له. طلع عليه جري عشان يعمل ايه؟ عشان يقدم له هدايا، يقدم له رشوة، او يشتري منه رئاسة الكهنوت. كانت عين ياسون دوت ان هو يبقى رئيس كهنة، وراح لأنتيخوس وعمل معاه اتفاقية ان هو يبقى رئيس كهنة. قال له هبقى رئيس كهنة واقدم لك الاتي. أنتيخوس قال له انا هستفاد ايه؟ اخليك انت رئيس كهنة ليه؟ قال له نمرة واحد، هتاخد ضريبة من الهيكل سنوية. الضريبة لما تقروا قيمة بتاعتها في سفر مكابيين، واحد من الاباء كده حسبها في حسبة النهاردة، قال له هيطلع لك سنوي من ورا الهيكل 20 مليون جنيه، ما يساوي 20 مليون جنيه مصري. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قال له انت من طموحاتك ان العالم كله يبقى زي اليونانيين، يبقى مصطبغ بالصبغة اليونانية. قال له بسيطة، هنعمل نادي للألعاب الرياضية حسب قواعد اليونانيين. كان اليونانيين مشهورين ان هم اول من اخترع الالعاب الاولمبيه. فقال له هنعمل في اورشليم مركز صغير للالعاب الاولمبيه على غرار اللي بيحصل في اورشليم. ثالث حاجه، كل واحد من اليهود هنخليه ياخد الجنسيه اليونانيه ويسيب الجنسيه اليهوديه يتنكر لاورشليم. الراجل ده عمل ايه؟ عمل ثلاث حاجات في منتهى الخطوره. الحاجه الاولانيه قال الخير كله اللي بيخش لربنا نحوله لانتيخوس، كل الدخل اللي بيخش للهيكل هنعمل له تغيير مسار ويروح لجيب انتيكوس. والحقيقه واضح ان الهيكل كان بيجيب اكتر، والا ياسون ده ما كانش يدور على رئاسه الكهنوت لو مش هيستفيد منها ماديا. تاني حاجه هيعملها ان هيخلي الناس كلها تشترك في هذا النادي اليوناني. الحقيقه كان واحده من اشهر الالعاب اللي بيلعبوها في الاولمبياد في الوقت دوت كانوا لعبتين، لعب المصارعه وكانت عنيفه جدا، وكانت مصارعه ما بين انسان وانسان او انسان وحيوان او حيوان وحيوان، كانت العاب دمويه جدا فهتدخل العنف وسط شعب ربنا. تاني حاجه كانت الالعاب، في العاب كتيره زي الجري كده تتم بطريقه اباحيه، ان كل اللي هيخشوا في السباقات كانوا بيجروا بلا ملابس، فكان هيبتدي يفسد السكان بتوع اورشليم. ثالث حاجه يقول لهم الهويه بتاعتكم، انتمائكم لاورشليم هنضيعه، انتمائكم لاورشليم هيروح خالص وكل واحد يكتفي بالجنسيه اليونانيه. الحقيقه اللي عمله ياسون الكاهن ده كان نتيجته نمره واحد ان الشعب كله سلوكه ابتدى يتغير ويبقى في منتهى الفجور، سلوك في منتهى السوء، ابتدوا يبعدوا عن ربنا. ده مش بس الشعب اللي اتأثر، ده الكهنة كمان لما لقوا رئيس الكهنة اللي جاي عليهم جاي بالرشوة وبيبيح حاجات ضد الإيمان وضد الأخلاق، هم نفسهم ابتدوا يهملوا في العبادة في الهيكل والذبايح ما تتقدمش وما يحافظوش على السبت، ابتدى يبعدهم خالص عن طريق، ابتدوا يبعدوا خالص عن طريق ربنا. حتى الكهنة ابتدت تسيب عبادة ربنا، الناس اللي مسؤولة عن الشريعة ابتدت تسيب الشريعة وتبعد عنها. ابتدوا يقدموا نوع من أنواع الذبائح للأوثان. ففي يوم من الأيام كده كان في زي عيد عند اليونانيين، ياسون رئيس الكهنة بعت ناس من اللي معاه من المساعدين بتوعه للملك يقدموا ذبيحة للأوثان، وبعت معاهم 300 درهم فضة. فالحقيقة الناس اللي واخد الفلوس دي طلعت ناس أتقياء شوية، قالوا الفلوس دي مبعوثة لأوثان، احنا مش هنقدم فلوس لأوثان، لكن هي رايحة لليونانيين فنديها للملك مساهمة في الأعمال العسكرية. فالملك اشترى بيها 3 مراكب عسكرية كهدية من ياسون. والحقيقة كانت حالة من حالات الضعف الشديد جدا. ياسون دوت فضل على عهده كده كل سنة يبعت فلوس للملك. ففي سنة من السنين كده جاب واحد اسمه من لاوس ده كان اخو سمعان، فاكرين سمعان ولا؟ اخو سمعان كان اسمه من لاوس. ياسون ده راح مديله الفلوس وقال له اطلع على الملك اديله الجزية السنوية. من لاوس دوت خد الفلوس، في الطريق فكر فكرة لذيذة جدا، انه اول ما وصل للملك راح مزود على الفلوس اللي معاه وقال له ده تمن اشتري بيه رئاسة الكهنوت بدل ياسون. ومن خان يخان، ياسون اللي خان أونيا من فترة من لاوس دوت خانه. بس من لاوس ده كان طماع شوية، الملك طلع في حروب فما بقاش يبعت له الجزية السنوية، ما بقاش يدفع له، وطمع في اواني الهيكل وابتدى يسرقها. ولما رجع الملك من الحروب وعرف اللي بيعمله من لاوس دوت ابتدى يزعل عليه. فمن لاوس ده كان خبيث، عرف فراح هرب وراح جايب اخوه يمسك رئاسة الكهنوت بداله. يعني كانوا عاملين زي عصابة لسرقة حق ربنا. الملخص بتاع القصة دي كلها ان الحالة في أورشليم كانت حالة في منتهى السوء. الفساد ابتدى من وسط الكهنة، الفساد ابتدى من وسط الخدام، اتنقل وسط الشعب، كسر وصية ربنا ان هم سمحوا للعبادات الوثنية، سمحوا للأغراب ان هم يبقوا عايشين في وسطيهم، ابتدوا يتطبعوا بالطباع بتاعتهم، ابتدوا يقلدوهم في السلوك، ابتدوا يقلدوهم في المبادئ في الحياة. النتيجة ان ربنا اختفى من وسطيهم، عبادة ربنا بقت في منتهى الضعف، بقت في منتهى الهزل، بقى الشكل في منتهى السوء، ذكر ربنا بقى ضعيف جدا. لكن قصاد كده ربنا ما بيسكتش، ربنا يقول لنا خبر مفرح قوي في نهاية القصة ديت. يقول لنا ان يهوذا المكابي عاشر عشرة، يعني معاه تسعة تانيين، خرجوا الجبال، عاشوا عيشة الوحوش من ناحية الأكل، من ناحية ان مالهمش مأوى، لكن عشان ما يتنجسوش بالخطايا الموجودة، ويفضلوا محافظين على عبادة ربنا. في الوقت دوت احنا اتفقنا ان كان ملك مصر، الملك بتاع اليونان في الوقت دوت ملك اسمه أنتيكوس. أنتيكوس دوت كان في خطته ان هو يبتدي حملة لغزو العالم زي ما عمل الاسكندر الاكبر. خطته ديت كانت هتبتدي بانه هينزل على مصر ويغزو مصر. في الفترة ديت حصل حاجة غريبة، الراجل دوت قاعد جنب سوريا هينزل يحارب مصر، أورشليم حصل فيها حادثة غريبة جدا. لمدة 40 يوم بيسهر في السماء في أورشليم، عساكر على حصنة لابسين لبس بيلمع، ويلفوا السماء بتاعت أورشليم ويختفوا، يلفوا السماء بتاعت أورشليم ويختفوا العساكر دي. أتقياء أورشليم فهموا الرسالة، قالوا إن أورشليم دخل على فترة ضيق. في الفترة دي رجع مرة تانية ياسون، فاكرينه، رجع مرة تانية لقى الملك مشغول، راح عامل ثورة واخد رئاسة الكهنوت ومتمرد على الملك. فالملك وصل له الاخبار قبل ما ينزل مصر، الناس دي بتتمرد، عامله قلق في اورشليم، قال دول بيتمردوا عليا، راح باعت حمله تأديبيه على اورشليم. الحمله ديت كانت حمله في منتهى القسوه، في يوم واحد قتل 80,000 يهودي، في 3 ايام قتل 80,000 يهودي. دخل على الهيكل وعمل القصص اللي حضراتكم عارفينها كلكم، انه نجس الهيكل، حوله لمكان لعبادة الاوثان، ده القصة اللي حضراتكم عارفينها كلها اللي خدوها في مكابين الاول، حصلت في اللحظة ديت. وفي الوقت دوت احنا البطل بتاعنا يهوذا المكابي هربان في الجبال، مستعد للتدخل في الوقت المناسب، رافض ان هو يكون خاضع لاي تأثير او اي عبادة وثنية. ده الملخص بتاع الانقسامات او حالة شعب ربنا قبل ما ربنا يبتدي يتدخل، قبل ما نشوف عمل ربنا. يبقى اللي احنا خدناه لغاية دلوقتي هو اول جزء المقدمة، الجزء الثاني جزء الانقسامات.